الآن الميكروفون للدكتورة عليا أبو العز ويليه الدكتور صديق طلحة رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يعني كحلول لأحد أهم التحديات التي تواجه عقود المشاركات على صعيد المصارف الإسلامية، لماذا لا يقاس الشريك على الأجير المشترك؟ ونحن نعلم أن الأجير في الفقه الإسلامي يده يد أمانة على الصنعة، وبالرغم من ذلك ذهب بعض الفقهاء مثل الشافعية إلى تضمينه قياسا على ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه من تضمين الصناع، وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. إذن وجه القياس ما بين الشريك والأجير المشترك أن كليهما مؤتمن على المال، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن أحد الطرفين يكون حاضر والطرف الآخر غائب عن التصرف. إذا كان هذا الطرح مرفوض من ناحية شرعية، فممكن أن نأخذ بقضية نقل عبء الإثبات، فأي خسارة يتحملها الشريك الذي يكون حاضر عند التصرف إلا إذا أثبت عدم تعديه أو تقصيره. بالنسبة للطرف الثالث الذي يكون ضامن للخسائر أيا كان منشأها، سواء كانت ناشئة عن تعدي أو تقصير أو لم تكن ناشئة، هذه يمكن من خلال إنشاء صندوق يتم تغذيته من أموال كلا الطرفين. لكن سؤالي الآن للمشايخ إنه هل يجوز مثلا أن تكون النسبة المقتطعة من أموال البنك أقل من النسبة المقتطعة من أموال الشريك؟ نأخذ 1% من البنك ونأخذ مثلا 15 أو 10% من أموال الشريك، هل يجوز إذا سلمنا بأن ضمان الطرف الثالث الذي هو الصندوق جائز من الناحية الشرعية؟ أيضا بالنسبة لأثر الزكاة الذي جاء في بحث الأخوين، أثر الزكاة على عقود المشاركات، لماذا نفرق بين المساهمين شركات المساهمة وبين الشركات العادية من حيث الزكاة؟ فنقول بمبدأ الخلطة في الشركات إذا كانت شركات مساهمة، ولا نقول بالخلطة إذا كانت مثلا في الحسابات الاستثمارية، يعني نعمل في الأولى أحكام الخلطة ولا نعمل الخلطة في الحسابات الاستثمارية. أيضا بالنسبة لدراسة الجدوى، ذكر أنه إذا ثبت أن هناك كذب وتزوير من الشريك فإنه يضمن الخسارة الرأسمالية. سؤالي الآن، هل يجوز تضمين الربح المتوقع أو لا إذا ثبت كذبه وتزويره؟ في أيضا يا إخواننا بالنسبة لبحث الدكتور سعد، وأنا كان بودي أنه يكون حاضر لأنه ذكر مسألة في التأمين التجاري، وهو يعني على عادته يذكر آراء المعارضين وآراء الموافقين لرأيه، ويتركنا دون أحيانا أن يوضح وجهة نظره، يذكر الآراء المعارضة والآراء الغير المعارضة. في مسألة التأمين ذكر رأي واحد وهو جواز التأمين التجاري، الذي أشكل علي أنه ذكر مستند في التأمين التجاري، قال بأن التأمين التجاري عبارة عن معاوضة ما بين النقود التي يدفعها المستأمن وما بين الأمان التي تقدمه شركة التأمين. أولا ملحظي أنه الأمان ليس سلعة، والأمان لا يجوز أخذ العوض عليه إلا عند بعض فقهاء المالكية، وشرطوا له شروط: أولا أن يكون هناك سعي وحركة من طرف الشركة المؤمنة، وثانيا أنه يكون الأجر المأخوذ أو المبلغ المأخوذ من المتعامل المستأمن يعني موافق لأجرة المثل. التعليل الآخر إيش ذكر؟ أنه إذا ثبت أن هناك كذب وتزوير من الشريك فإنه يضمن الخسارة الرأسمالية. سؤالي الآن، هل يجوز تضمين الربح المتوقع أو لا إذا ثبت كذبه وتزويره؟ في أيضا يا إخواننا بالنسبة لبحث الدكتور سعد، وأنا كان بودي أنه يكون حاضر لأنه ذكر مسألة في التأمين التجاري، وهو يعني على عادته يذكر آراء المعارضين وآراء الموافقين لرأيه، ويتركنا دون أحيانا أن يوضح وجهة نظره، يذكر الآراء المعارضة والآراء الغير المعارضة. في مسألة التأمين ذكر رأي واحد وهو جواز التأمين التجاري، الذي أشكل علي أنه ذكر مستند في التأمين التجاري، قال بأن التأمين التجاري عبارة عن معاوضة ما بين النقود التي يدفعها المستأمن وما بين الأمان التي تقدمه شركة التأمين. أولاً ملحظي أن الأمان ليس سلعة، والأمان لا يجوز أخذ العوض عليه إلا عند بعض فقهاء المالكية، وشرطوا له شروط: أولاً أن يكون هناك سعي وحركة من طرف الشركة المؤمنة، وثانياً أنه يكون الأجر المأخوذ أو المبلغ المأخوذ من المتعامل المستأمن يعني موافق لأجرة المثل. التعليل الآخر إيش ذكر؟ قال أنه الآن هذا عقد أمان إذا لم يقع الضرر، إذا وقع الضرر صارت هناك مبادلة ما بين الثمن المدفوع من قبل المستأمن ومثل ما هلك من المال، يعني مثل الأضرار التي أصابت المستأمن. هون كأنه صار في مبادلة غير عادلة، مبادلة جائرة، لأنه الثمن الذي تعوضه شركة التأمين يفوق أحياناً كثيراً المبالغ المدفوعة من المستأمن، وأحياناً تكون أقل وليست هناك مساواة، فصارت مبادلة نقد بأكثر منه أو بأقل منه. في المسألة الأخيرة
دكتور علي، نعم. الوقت يدهمنا يعني،
خلاص شكراً.
الدكتور صديق طلحة رحمة، ويليه دكتور خالد الفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الكريم. لا شك أن أهم التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية في عدم خروج حتى الآن من مظلة التمويل الربوي الذي يعتمد على قضية الديون وإدارة الدين. يعني التحدي الأساسي اللي واجه المصرفية الإسلامية منذ نشأتها أنها ما زالت تحت عباءة النظام المصرفي التقليدي التي يعتمد على قضية الوساطة المالية باعتبار أنها عنصر أساسي في إدارة النقد أو إدارة الديون. ونلاحظ أنه في الماضي حينما أسس أحمد النجار مؤسسته أو مؤسسة مصرفية، اعتقد أننا لا بد لنا أن نبحث عن جهاز سيستم جديد يدير هذه المسألة. الملاحظ في الأوراق التي قدمت كلها اعتمدت على دعم آلية المداينات. واضح أن الإخوة الكرام يضح المداينات ركزوا على قضية المرابحة، وأن المرابحة الآن هي مسيطرة وهي تدار بنفس النمط الربوي التقليدي، إنه بيع الديون أو إدارة الديون أو المؤسسة المصرفية تقوم على الديون. حتى الآن المصارف الإسلامية تسير في هذا النسق، حتى الآن لم تخرج من هذه العباءة. فواضح إنه التحدي يتركز في عدم وصولنا حتى الآن لسيستم إداري مستحدث يطابق، يعني التخلف الآن في الإطار الفقهي، ما يعني يقول الفقهاء ما قدموا إطار يطابق الثورة الحدثت في المصرفية بصورة عامة، ظلوا يكرروا أو يعززوا أو يتجهوا نحو تقنين الواقع الربوي في شكل إسلامي. عشان كده هي ممكن تكون لا ربوية، لكن ما تقدمت حتى الآن أطروحة حقيقية لإدارة النظام المصرفي الإسلامي وفق الإسلام. زي ما أشار الشيخ صالح، نحن حتى الآن نعتمد على معدلات الأسعار الفائدة العالمية في تطبيق هوامش المرابحات وغير ذلك. فهذا تحدي كبير جدا بيجعل المصرفية الإسلامية كلها الآن تواجه أزمة طاحنة في مستقبلها، إنه ما تقدمت لا طرح فقهي، الفقه ظل يعني متعطل في جزئية واحدة فقط، هو بيعزز الواقع الموجود من غير من أن يطرح نظم وسياسات وإجراءات جديدة تطابق مفاهيم الإسلام الكلية في الحياة، واهتمامه بالفقر، واهتمامه بالآخر، واهتمامه بمفاهيم الزكاة. فواضح أنه حتى في قضية المداينات تتركز على أسلوب المرابحة، لم يكن هناك حديث عن الاستصناع وحديث عن السلم باعتبار أنها أدوات لتمويل الإنتاج والتنمية. فأفتكر أنه أنا حزين جداً للطرح الفقهي حتى الآن، ما زال متخلف عن مسار الإحداثيات التي تهم قضية الإسلام في العالم اليوم. فما زلنا نكرر ما قالوا الغرب، ما قالوا حتى المرابحة ذات الآن خرجت من إطار بيع بزيادة للثمن، إنما ظلت هي نموذج من نماذج النمط الربوي التقليدي حتى الآن، ما خرجنا منها. ليه؟ لأنه ما تقدم حتى الآن نموذج إسلامي لإدارة البنوك. حتى الآن لم نقدم نموذج جديد يطابق مفاهيم الإسلام في إدارة الأموال. ظلنا نأخذ النموذج القربي ونحاول نعمل عليه وجعل بعض الإصلاحات باسم الإسلام. شكرا جزيلا.
شكرا. الآن الميكروفون للأستاذ خالد الفقيه، ويليه السيد أحمد الحاج حسين.
بالنسبة للأستاذ
خالد الفقيه،
نعم هنا. بالنسبة لبحث الدكتور هلالي، استوقفتني في خاتمته الخلاصة وفيها بيع الدين بالنقود، حيث أجاز بيع الدين بالنقود وهو ما يعرف حاليا بخصم السندات، وقاسها على قاعدة ضع وتعجل. والمعلوم أن ضع وتعجل هذه القاعدة عند القائلين بها هي بين الدائن والمدين وليست لطرف ثالث. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة للتعقيب على البحث الدكتور الهلالي، في عندي نقطتين للدكتور لالدن. بالنسبة لقوله أن بالنسبة لبازل 2 أن كل تمويل إسلامي يقابل 5 تمويلات ربوية من حيث المخاطر، هذا إذا اعتبرنا ضمان رأس المال بالنسبة للمشاركات. أما والحال أنه ليس مضموناً فلا تبع إلا في حال التقصير أو الإهمال والتعدي، وبالتالي فهذه المساواة غير صحيحة بالنسبة للمعاملات الإسلامية، لأن الشريك يضمن الربح، عفوا يتحمل الخسارة، ومن هنا لا يجب على البنك أن يأخذ احتياطيات على الريسك ويتد، على الأسيت ويتد. وبالنسبة لقوله عقود المداينات ليس فيها ضمان للربح ولرأس المال، كمان هذا أظن أنه غير صحيح. في capital protected ما في capital guaranteed، يعني في حماية لرأس المال في عقود المداينات وليس هنالك ضمان لرأس المال أو للربح. شكرا.
شكرا. الميكروفون للسيد أحمد الحاج حسن.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
دكتور نظام يعقوبي،
شكرا للقائمين على أمر هذه الندوة المباركة. لكن من الملاحظ أن في الواقع التطبيقي أن المصارف الإسلامية تعتمد على الملاءة الائتمانية أو الجدارة الائتمانية للعميل، بغض النظر عن صيغة التمويل سواء كان من عقود المداينات أو عقود المشاركات، عدا في حالة التمويل الأصغر الذي يكون مدعوما من الدولة. وفي السودان هناك برنامج لدعم التمويل الأصغر، فالسؤال هو هل يعني توجهت المصارف الإسلامية إلى تطبيق المشاركات أكثر بحسبان المشاركات بحسبان يعني هي تمثل روح المصرفية الإسلامية، هي تمثل روح المصرفية الإسلامية كما تعلمنا من مبادئ المصارف الإسلامية، هي بنوك مشاركات. فهل في السودان يعني ضمان الدولة أو تشجيعها للتمويل الأصغر أدى إلى زيادة صيغ عقود المشاركات في الفترة الأخيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا. الميكروفون للدكتور نظام يعقوبي وإليه السيد صالح إمام. نظام يعقوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول للإخوة الباحثين والمعقبين جزاهم الله خير. أنا لا أدري هذه العداوة المستحكمة للديون من بعض الناس ليش؟ أطول آية في كتاب الله تتعلق بالدين وترتيب الدين، ليست في أسماء الله وصفاته ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. جمهور المفسرين من القدماء إلى زماننا ذكروا أن إذا تداينتم بدين يضمن بيوع الأجل، وبيع والبيع بالأجل وعقد البيع بنوعيه بالأجل أو بالنقد هو عمدة الاقتصاد في جميع الحضارات، من الآشوريين والبابليين والسامريين والمصريين والصينيين والهنود والعرب والعجم إلى يومنا هذا. فهذه العداوة هذه عجيبة وغريبة، وواحد يأتي يقول لك البنوك الإسلامية لأنها تقوم بالمرابحة فهي مثل البنوك الربوية،
ليش؟ قال لك لأن هذه تؤول إلى دين وذيك تؤول إلى دين. طيب ذاك قرض ربوي حرام وهذا بيع أحله الله وأحل الله البيع وحرم الربا. والله اللي يقولون هالكلام ما يستحون والله العظيم. بعدين يا أخي الأمر الثاني، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. البنوك الإسلامية التجارية هذه بنوك التجزئة، يجب أن نفرق بينها وبين البنوك الإسلامية الاستثمارية، investment هذه banks وventure capital banks رأس المال المخاطر وغيرها. البنوك الإسلامية الاستثمارية وهي عديدة جدا كلها قائمة على المشاركات والاستثمارات والمضاربات المباشرة، لماذا لا تدرسونها وتشوفون كم قامت به من استثمارات ومن تطوير ومن غيره؟ فقط النظرة الآن منصبة إلى البنوك الإسلامية، بنوك التجزئة، البنوك التجارية. يا حبيبي هذه البنوك لا يمكن لا سابقا ولا لاحقا ولا إلى يوم القيامة، لا يمكن في ظل القوانين والأنظمة الموجودة الرقابية الآن أن تعتمد اعتمادا كبيرا على صيغ المشاركات والمضاربات. لا يمكن، فيها ودائع صغار المودعين، فيها ودائع عموم الناس، كيف نخاطر بها ونذهب بها إلى مخاطرات في هنا وهناك وعقارات وغيرها، وإذا أفلست صارت مصائب للبلدان. الآن قوانين كفاية رأس المال الكابيتال أديكوسي وكفاية السيولة اللي هو إيش اسمه ليكويديتي أديكوسي والسولفنسي وبازل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 وما أدري كم بازل بيجي، كله منصب على هذه الأمور، وأنتم تريدون أن تذهبوا بنا وإلى ما يمكن. يا جماعة يا حبيبي لا يمكن هذا. شكرا.
شكرا. السيد صالح إمام ويليه دكتورة حال بالعادل. صالح إمام.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا عندي سؤالين، سؤال يمكن جزئيا للدكتور أحمد ميزوب فيما يختص ب صيغ الاستثمار أو التمويل. صيغ التمويل الإسلامي، هل في أي إمكانية أن من خلال التجربة المصرفية الإسلامية في السودان أو حتى في غير السودان تكون في نماذج رياضية بحيث أنه يتم تدريب أو تأهيل الموظفين بحيث أنهم يكونوا أداء في التوصية أو التوجيه لاختيار الصيغة بتاعت التمويل سواء كانت ديون أو مشاركات، بحيث أنه تقرب المسألة أو حتى كانت مزج ما بين الديون والمشاركات. يعني لوحظوا أنه في بعض العقود فيها نوع من المزج ما بين عقد المشاركة وعقد الدين أو تحويله في مرحلة من المراحل من مراحل المشروع. فهل في إمكانية أنه الناس تصل لمرحلة بتاع تقديم نماذج رياضية مقارنة بحيث أنها تسهل المسألة وتقرب المشوار في صيغة التمويل وصيغة التوجيه بحيث أنه يتم الاختيار بصورة موفقة تقدر تحقق المنشود للطرفين، طبعا وضعا في الحسبان كافة الاعتبارات المرتبطة باختيار العميل والمشروع والنشاط والفترة بتاعت السداد وإلى آخره. دي جزئية. الجزئية الثانية يمكن حقيقة بثني على كلام الدكتور يحيى اللي أشار فيه إلى مسألة تلقين الأمهات وتعليمهم على مسألة الربا. يمكن الرجال بحضورهم المستمر والمتصل في العمل المصرفي أو العمل الاقتصادي بصفة العموم، بالذات الناس المهتمين بالشأن الاقتصادي الإسلامي، ليهم حساسيتهم في المسألة وليهم اهتمامهم لها، لكن يظل الجزء الآخر المكمل للمجتمع المسلم اللي هو المرأة بما ينبغي من توجيه وتعليم وتطوير الحس لتحريم الربا، لأنه يمكن الواحد بيلاحظ أنه كثير جدا من الحملات الدعائية والإعلانية السلعية في كل النماذج بتاعت الميديا الموجودة قد تركز على المرأة كمستثير أكثر لقرار الشراء أكثر من كونها هي المنفق، فبتجد المسألة بتاعت المنافسة للتملك والمنافسة للأشكال والجماليات دائما بتدفع المرأة هي لطلب المزيد والمزيد دائما، وده في النهاية بيوقع الرجل هو في النهاية هو اللي بيتخذ القرار وبيشتري ويستدين ويدخل في ديون ممكن تكون ربوية ممكن تكون بكريدت كارد. الآن لوحظ أن تنامي مسألة الديون في البنوك المنطقة الخليج والسعودية بصورة الديون الشخصية تنامت بمستوى كبير جدا جدا، ودي خارج الإطار بتاع ما قال عليه الدكتور يحيى مد لحافك على قد رجليك ولا مد رجليك على قد لحافك. فالاستغراق في مسألة الديون بدرجة كبيرة دي بتجعلنا نهتم أكثر بأنه إحنا نوجه للأم ونوجه لمسألة المرأة في أنها هي تكون أيضا يعني حاسة بمسألة الربا وأهمية تفاديها. والله أعلم، جزاكم الله خير.
الميكروفون للدكتور رحال بالعادل، والرجاء الاختصار والإيجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر القائمين على هذه الندوة فيما قدموا وما يعني قدموه لنا من هذه المحاضرات القيمة. تعقيبي فقط في جزئية دقيقة في بحث الدكتور سعد الدين الهلالي، وهي تتعلق بمسألة الكالئ بالكالئ، ولمح إلى جواز بيع الدين بالدين. وهذه المسألة يعني وقع فيها الخلط عند الكثير ممن تعرض لها بالبحث، وبعد بحث طويل لهذه المسألة توصلت إلى مسألة مفادها أولاً اعتمادهم على تضعيف حديث الكالئ بالكالئ، والحجة في ليست في الحديث وإنما في إجماع الفقهاء على عدم جواز بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. والإمام أحمد حينما سئل عن حديث الكالئ بالكالئ وغيره قال لا يصح في ذلك حديث، وإنما هو إجماع الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين. هذا من حيث الحجية. من حيث التطبيق العملي، خلطوا عند حديثهم في هذا الموضوع أو تطرقهم لهذا الموضوع بين تقسيم المالكية، وهو ما يشبه النظرية عندهم، وهو التقسيم الثلاثي المعروف الذي هو فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين، وبين تقسيمات غيرهم من المذاهب الذين ذهبوا فقط إلى القول بأن هذا من الدين بالدين أو هذا من بيع الدين بالدين دون هذا التفصيل وهذا التقسيم، ولم يتنبهوا إلى إشكالية المصطلح عند المالكية. فالمالكية حينما قالوا لا يجوز بيع الدين بالدين وقسموه إلى ثلاثة أقسام، الذين اعتمدوا على الرواية التي فيها كلمة بيع انتقدوا من حيث أن هناك إطلاق يعم الأجزاء الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، وهناك تقسيم القسم الثاني وهو بيع الدين بالدين هو نفسه يشار إليه بكلمة بيع الدين بالدين، أي بيع الدين بالدين هو عبارة عن ثلاثة أقسام: فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين. فيخلطون حين تعاملهم مع النصوص في بيع الدين بالدين، هل يقصد الفقيه الأقسام الثلاثة أي بيع الدين بالدين أي الكالئ بالكالئ، أو يقسم القسم الثاني فقط الذي هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، ويجوزون الكثير من العقود بهذا الخلط. ثم الخلط الثاني هو أن المالكية حينما تحدثوا عن قضية ابتداء الدين بالدين وبيع الدين بالدين وفسخ الدين بالدين كانوا يأتون بتعريف للتمثيل، يقول مثلا الإمام مالك يقول وبيع الدين بالدين أن تبيع دينا لك في ذمة فلان على كذا، فيقولون هذا هو الدين بالدين، وأما غيره فليس داخلا في الكالئ بالكالئ. وهذا خلط أدى إلى العديد من النتائج الخاطئة. لكن خلاصة أقول لم يبح أحد من الفقهاء من المالكية أو غيرهم من فجر الفقه الإسلامي إلى العلماء المعتبرون الآن، لم يبح أحد ابتداء الدين بالدين كما قال بعضهم ليبيح المستقبليات وتداول عقود المستقبليات في العقود السلع الدولية وغير ذلك. أما بيع الدين بالدين فلم يبحه إلا الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من الفقهاء أجمعوا على عدم جواز بيع الدين بالدين. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعود الآن إلى المنصة ولدينا سؤال من القاعة سوف يجيب عليه الدكتور عبد الستار أبو غدة ثم ننتقل للباحث الدكتور أحمد مكزوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن تطبيق عائد متغير على منتج الاستصناع؟ الاستصناع هو أحد البيوع، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما محددا، ولذلك لا يمكن تطبيق مؤشر كما هو الحال في الإيجارة. الإيجارة تختلف عن البيوع لأن هناك مبدأ في الإيجارة وهو أجرة المثل، ولذلك الإيجارة المنتهية بالتمليك التي تكون لمدة طويلة وضع فيها الأجرة المتغيرة بناء على مؤشر حتى تحقق العدالة بين المؤجر والمستأجر. أما بيع الاستصناع وبيع المرابحة وغيرها من البيوع فلا يمكن أن يكون هناك عائد متغير. وأحد الفضلاء حاول أن يوجد يعني هذا الأمر للمرابحة ولكن قوبل باعتراضات وسحب اقتراحه. هذه ناحية. ناحية ثانية، جاء في بحث الدكتور الهلالي سعد الدين الهلالي أن المشاركة المتناقصة يمكن أن يتعهد الشريك بشراء الحصص بالقيمة الإسمية، وهذا غير مقبول شرعا لأن هذا يمثل ضمان. قد تكون القيمة قيمة الأصول هبطت، فلما يلتزم بالقيمة الإسمية معناها قدم ضمانا لشريكه. وفي هذا صدر هذا الأمر صدر في قرار للمجمع مجمع الفقه الإسلامي بشأن المشاركة المتناقصة.
شكرا دكتور أحمد مكزوب. مع 5 دقائق إذا حبيت تعقب على ما سمعت وديك سؤال للإجابة، والرجاء الالتزام بالوقت.
شكرا جزيلا للإخوة الذين عقبوا والذين علقوا والذين استفسروا وسألوا. حقيقة ما حرد على كل الأسئلة التي قيلت لأن الأمر لا يسع، لكن داير يعني أثبت حقائق أساسية. نحن في المصرفية الإسلامية خدتنا نفسنا في القالب المؤسسي الموروث من النظام التقليدي، وبدينا نطور في آلياتنا وعقودنا بما تتوافق مع هذا النظام، بل وندرس حتى في التحديات والمشاكل التي تقابل ذات النظام وكيف نتجاوزها. أنا أدعو الآن الناس كلهم يخرجوا من هذا النظام لتأسيس نظام يعبر حقيقة عن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وليس النظام الترقيعي الذي يقوم على تحسين صورة النظام الربوي وتقديمه كأنه نظام إسلامي. هذا الأمر ليس ميسورا، يحتاج إلى يعني تحالف كل الناس الباحثين والعاملين من أجل انتقال وتجاوز هذا الإطار الذي نحن فيه الآن. القضية الثانية، نحن تعاملنا بعقود وحاولنا هذه العقود نطبقها في نظام قام على الاستباح والتجارة. لما نتكلم عن التبرع يعني يستحيل أن تبني نظام اقتصادي في مجموعه قائم على قضايا الاسترباح والمنافع المتبادلة على التبرع من طرف آخر. حتى قضية التبرع الآن الحكومات ليست هي مالكة القرار في أن تخصص الأموال للمؤسسات التي تضمن، إنما هناك مرجعيات تجيز وتعتمد الموازنات العامة وتعتمد موارده، ومن الذي يضمن له المال وبأي وجه وكيف تفضل هذا على ذاك وسلعة على سلعة ومنشط على منشط ومشروع على مشروع. يعني القضية معقدة أكثر مما يتخيل الناس. أما قضية المؤسسة التكافلية فهي أن يتكافل الذين يتوقعون ضررا فيما بينهم، يعني أشبه بقضية التأمين، وبالتالي هم يشتركون في تأسيس الصندوق ويرفعون الخطر أو الضرر الذي قد يقع على أي أحد منهم. وهنا يعني ليس هناك مانع من أن يعني أن يكون أحد الذين يقعون في هذه المظلة مستفيدا من قضايا التأمين. أما أن يقوم طرف آخر ويفترض التبرع بمثل ما يقول الناس في قضية الهبة، يعني في الناس لما بحثوا قضية الهابر شيزنج أو البيع الإيجاري يعني اقترحوا أن يهب البنك في الآخر البيت أو السيارة إلى الشخص، وأصلا غير مفترض وغير متوقع وغير مظنون أن تقوم العلاقة بين البنك وبين العميل على قضايا الهبة. فأنا يعني بقول إنه حق نفكر في آليات بمعايير يعني متوافقة مع المقاصد الكلية، وليس نفترض أنها يمكن أن تجري على ذلك. أنا في تقديري أنا لا أعترض على ضمان الطرف الثالث، لكن ضمان الطرف الثالث ينبغي أن يقوم على هذه الأسس. يعني الحكومات صحيح تستفيد من بعض المشروعات، لكن قضية المشروع الذي يقدم له الضمان هي قضية أيضا معقدة وتحتاج لترتيبات، وأيضا قد تكون لها مصلحة تدخلنا في حرج، يعني أنها من بصورة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدة من الضمان. أنا حقيقة بس داير أقول إنه في قضية مهمة جدا، نظامنا التمويلي الأصل فلسفته قائمة على تحمل المخاطر وتحقيق الربح والمشاركة، انحرف في شكل المؤسسي نحو صيغ المداينات، لأنها تضمن للبنك على الأقل بتتحول العلاقة التعاقدية إلى دين في النهاية، وبالتالي سبب الدين في ذمة العميل وجب عليه سداده بأي طريقة من الطرق. نحن ندعو يعني لنظام مصرفي يشارك الأطراف الأخرى في المخاطر ويوزع هذه المخاطر، لا أن يتحمل لها طرف دون الآخر. نحن لسنا أعداء للمداينات المرابحة عقد يعني شرعي إن استوفيت شروطه، لكنه أيضا ورود ورد استثناء ليس أصلا يعني استثناء، نحن نطبق هذا الاستثناء ونعممه، بل جعلناه أصلا بالأمثلة التي يعني أشرت إليها. أنا في تقديري أدعو أخواننا في ندوة البركة في العام القادم أن يجعل الندوة كلها لقضايا المشاركات، مخاطر وتحديات وتطبيقات، وما هي الوسائل التي يمكن أن تنقلنا نقلة متقدمة إلى الأمام. يمكن بتدريب العميل وتدريب الموظف أن نصل إلى معادلات يتم فيها تقديم النصح للمستفيد بأي الصيغ أفضل له، هل صيغة المشاركة ولا صيغة المضاربة، ودي بتعتمد على ثقافة العميل نفسه وقدرات العاملين في البنك، وهي واحدة من التحديات التي تقابل النظام المصرفي في مجموعه. أنا في تقديري كل ما قيل يجد محله من النقاش ويجد وجه يعني وجه القول له، لكن يظل قضايا متجددة تحتاج لمزيد من البحث ومزيد من المشاركة من كل الإخوة الذين عقبوا وعلقوا، يعني من إخواننا الأفاضل العلماء الكرام، وأنا أكتفي بذلك ليس إهمالا لما قيل، ولكن حفاظا على وقتكم، وأملا في أن نلتقي في أوراق أوسع وأشمل تتناول كل القضايا التي تم تداولها والنقاش حولها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا دكتور أحمد المجذوب. الآن أعطي الأخ دكتور موسى آدم عيسى دقائق للتعليق إذا رغب.
طيب شكرا. الواقع هناك من القاعة من عقب على بعض المسائل التي وردت في بحث الدكتور، خاصة فيما يتعلق بالتأمين التجاري، ويعني أنا عرضت وجهة النظر التي أوردها الباحث في بحثه، والخلاف حول التأمين التجاري خلاف معروف، و يعني منذ عهد فضيلة الشيخ الزرقة يرحمه الله وغيره من الفقهاء قد تبنوا وجهة نظر تقول أن التأمين التجاري بصورته الراهنة هو عقد جائز، وأن مسائل الربا ونحو ذلك ليست في صلب العقد، وإنما هي مسائل لاحقة، والغرر اللي فيه يعني نظروا إليه ليس من الغرر المفسد للعقد. وهناك يعني من الفقهاء الآن من كبار الفقهاء الآن موجودون حتى بيننا هنا من يقولون بهذا الرأي، ويبدو أن الشيخ سعد الدين يتبنى وجهة النظر هذه، ويعني صحيح هذه وجهة النظر هذه الآن لم ليست هي الوجهة السائدة، وإنما هي هناك تأمين التكافل هو كبديل، فيجب مراعاة ذلك. فيما يتعلق أيضا في مسألة ضاع وتعجل، الأمانة تقتضي أن الدكتور سعد الدين حينما ناقش هذه المسألة، يعني صحيح هو عنون لها أنها من بيع الدين، ولكن حينما ناقشها ناقشها من زاوية أن ذلك إسقاط، أن الدائن يسقط جزءا من دينه في سبيل تعجيله، فليست يعني هي من باب عملية بيع الدين، وإنما هي إسقاط للدائن لجزء من دينه مقابل التعجيل. وموضوع بيع الكالئ بالكالئ يعني أيضا هو من المسائل يعني المشكلة حقيقة، وفيها أبحاث كثيرة وردت، منها بحث الدكتور نزيه حمات وغيره، وقد تبنى الآراء المعروفة هي التي وردت، ومعظم الآراء الآن تذهب إلى يعني أو تتبنى رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في أن المقصود ببيع المقصود بالكالئ بالكالئ إنما هو بيع المؤخر بالمؤخر. وعلى أي حال هي المسائل الخلافية، وليست البحث ليس موضوعه هذه الجزئيات التي، ولكن وردت هذه الجزئيات في داخل البحث، ويجب أن يفرد لهذه الجزئيات أبحاث مستقلة حتى يعني تجلى بصورة واضحة. وشكرا.
شكرا جزيلا دكتور موسى. الآن نعطي المعقب دكتور أكرم للدين 3 دقائق، والرجاء الالتزام بالوقت.
شكرا باختصار شديد. أول شيء بالنسبة لي يعني ما أشار به دكتور خالد، أنا أوافق معه طبعا يعني بالنسبة للمتطلبات الباسل وما إلى ذلك، ولكن أعتقد القضية التي نواجه به أن البنوك المركزية والجهات الإشراف غالبا أنهم لا يفرقون بين يعني مؤسسة المالية الإسلامية والتقليدية، بأنهم يفرضون يعني كل هذه المتطلبات على كلا المؤسستين، ويعني هذا يعني من الأمور التي ينبغي علينا أن يعني ننبه فيها. وأحببت كذلك أن أشير إلى عندنا في ماليزيا في قانون جديد الذي أصدره يعني من قبل البنك المركزي إسلامي فاينانشال سيرفيسز أك الذي جاء يعني هذه السنة، بحيث أن يعني من أحد البنود في هذا القانون أن يعني على البنوك أن يفرق بين الودائع الذي يؤخذ بقصد لغرض احتفاظ، وكذلك الودائع لغرض الاستثمار، بحيث يكون هناك يعني معاملة مختلفة بين كلا نوعين من الودائع من حيث الاحتياط القانوني وغيرها. ونعمل يعني أن يكون هذا يعني من الخطوات الذي يمكن أن يعني يتوسع فيها عقود المشاركات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. الآن أعطي الميكروفون للدكتور صلاح ملاكة إذا رغب أن يعلق 3 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعجبني تعليق الشيخ نظام يعقوبي، لأنه فعلا المصارف أو البنوك الاستثمار لها دور كبير جدا في تشجيع المشاركة، وفعلا لو تم تغطية هذا الجانب من الناحية البحثية لوجدنا أنه هناك يعني تزايد في هذا العمل في 20 سنة الأخيرة بالتحديد. طبعا في نهاية الأمر الإقبال على نشاط الصيرفة الاستثمارية محدود، يعني لم ينمو، ليس بسبب ضعف هذه المؤسسات، ولكن الإقبال من قبل المتعاملين، الأفراد يحبوا أكثر معرفة العائد كما هو في نشاط بنوك التجزئة البنوك التجارية الإسلامية. فما في شك أنه العمل المصرفي الاستثماري سينمو بشكل كبير، وموضوع المشاركة لابد أن يحتويه. شكرا.
شكرا دكتور ملايكة. شكرا للباحث الدكتور أحمد مجزو أحمد، وشكرا لباحث الدكتور سعدين هلالي الذي قدمه الدكتور موسى آدم عيسى، وشكرا للمعقبين الدكتور أكرم دار الدين والدكتور صالح ملايكة. وأعلن انتهاء الجلسة الثالثة. We'll be right back.